بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم
كتاب الصلاة من بلوغ المرام،
والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ
عبد المحسن الجامع،
وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المقسمة الثالثة لعام 1420 من الهجرة بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه. نسأل الله أن ينفع بنا المسلمين.
والآن مع الشريط الثالث.
وهذا عام في جميع الأحوال، واختلف العلماء هل يقوله على كل حال، في حال الصلاة وفي حال الخلاء. ذهب جمع من العلم الجمهور على أنه لا يقال في الصلاة ولا في حال الخلاء. اختار تقي الدين ابن تيمية رحمه الله إلى أنه يقال في جميع الأحوال، حتى في الصلاة يجيب المؤذن ولو كان يصلي، سواء كان صلاة فرض أم نافلة. ويستدل بقاعدة أصولية معروفة، هو أن العام للأشخاص عام بالأحوال، أن هذا كما أنه عام بعموم المكلفين يشمل الأحوال كلها. والأظهر قول الجمهور في هذا، لأن جاءت أدلة على أن من كان مشغولا بأمر فلا ينشغل بغيره. والقاعدة العام في الأشخاص عام في الأحوال، هذا هو الأصل فيها ما لم يكن دليل على التحصيل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن في الصلاة رسولا. فالذي في الصلاة مشغول عن هذه العبادة فهو في عبادة أعظم وأهم، فإما أن يقال إنه يقضيه بعد ذلك، أو يقال إنه إذا كان مشغولا عن هذه العبادة وكان من عادته أنه يجيب المؤذن فله أجره تام ولله الحمد، فأنه أجابه. لأن من شغل عن أمر من أمور الخير كان من هديه أنه يعجيبه فله أجر تام. هذا شأن من جميع أحوال العبد. قال عليه الصلاة والسلام إذا حديث موسى عند أحمد والبخاري والنسائي: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. وجاء معناه من حديث أنس عند أحمد، لأنه يكتب له صالح عمله إذا مرض. ولذا قال: يقول الله للملائكة اكتبوا له صالح عمله، يكتب له صالح عمله فإن قبضه الله، إن قبضه الله على يقر على هذه الحال الحسنة، وإلا أحياه وقد طهره من ذنوبه بهذا المرض. فلهذا لا يقال في هذه الحال وهو في حال الصلاة، لكن في غيرها يقول. هذا هو الأصل الذي يقول في كل حال مما لم يشغل عنه. والجمهور على أن إجابة المؤذن سنة، واستدلوا بحديث أنس، فإن كان ظاهر الحديث الأمر وظاهر الأمر الوجوب، ويشهد له حديث عبد الله بن عمرو العاص في مسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. وذهب الجمهور قالوا إنه مستحب ليس بواجب، وتدلوا بما ثبت في صحيح مسلم عن أنس أنه عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يؤذن فقال عليه الصلاة والسلام على يقول الله أكبر الله أكبر، فقال على الفطرة، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، قال خرج من النار. ومن خالفهم قال هذا لا دلالة فيه، فقد يكون قال هذا الكلام وأجابه بعد ذلك، وقد يكون هذا النداء ليس في نداء وقت الصلاة إلى غير ذلك، فإجابة المؤذن متأكدة. ولهذا جمع جمع من أهل العلم كالأحناف إلى وجوب إجابة المؤذن. وللبخاري عن معاوية رضي الله عنه مثله. معاوية وابن أبي سفيان حتى استاد النبي عليه الصلاة والسلام أسلم قبل الفتح رضي الله عنه، وهو أحد ملوك الإسلام العابري رحمة الله عليه. وإما يبين أنه يقع كثيرا في كلام الناس، وكذلك في الكتب المصنفة يطلق على كثير من الملوك ممن ملك وحفظ يطلق عليه الخلفاء، يقولون خلفاء بني أمية، خلفاء بني عباس، وهذا خطأ مخالف للسنة. صواب أن يقال ملوك بني أمية، ملوك بني عباس، ومعاوية من الملوك ليس من الخلفاء. الخلفاء انتهت في النصف الأول من القرن الأول لسنة 40 كما قال عليه الصلاة والسلام، خلافة النبوة 30 سنة ثم تكون ملكا. فهو من الملوك العادلين رحمه الله ورضي عنه، من أجل ملوك الإسلام، وكان حليما رفيقا، حكم أو تولى 40 سنة منها 20 في الإمارة و20 في الملك رحمه الله ورضي عنه. وتوفي سنة 60 للهجرة وقد جاوز 80. ولكفار عن معاوية رضي الله عنه ابنه، يعني في إجابة المؤذن، في إجابة المؤذن، هذا في البخاري أنه، وجاء في بعض الروايات خارج البخاري أنه أجاب المؤذن كلمة كلمة ثم أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل ذلك. وهذا هو المشروع كما في حديث أبي سعيد وحديث أبي بن عمرو أنه يجيبه، أنه يجيب المؤذن حتى يفرغ من أذانه. ولمسلم عن عمر رضي الله عنه في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحيعلتين ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله. صحيح مسلم عن عمر أنه أخبر ومن سمع المؤذن يقول الله أكبر فقال الله أكبر الله إلى آخر الأذان، ثم ذكر في الحيعلتين لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال يا أخي من قلبه إلا دخل الجنة. وهذا يخص عموم حديث أبي سعيد الخدري وحديث عبد الله بن عمرو، وأنه في هاتين الكلمتين لا يقول مثل ما قال يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنها إذا حي على الصلاة حي على الفلاح. فأنت والمناسب أن لا يقول حي على الصلاة منه، وجنح إلا أنه يقول حي على الصلاة ويقول لا حول ولا قوة جميعا. يأخذ بعون حديث أبي سعيد وما جاء معناه في أن يجيب المؤذن أن يقول كما يقول المؤذن ثم بعد ذلك يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. والأظهر أنه عام مخصوص، وأنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ذكر بعض العلم أن جاء في العلي العظيم عن جاهل إلى مسند أحمد ينبغي النظر في إسنادها، وهل هي موجودة في المسند وهل تثبت. الذي ثبت في صحيح مسلم لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول يعني لا حول لي عن شيء ولا قوة لي على شيء إلا به سبحانه وتعالى، وأنها في كل شيء. وفسرها بعض قال لا حول عن معصية الله إلا بعصمته، ولا قوة على طاعته إلا بتوفيقه. وهذا بعض معانيها، بل وهي شاملة لهذا وغيره، لأنها نكرة في سياق النفي تشمل جميع الأشياء. فلا حول على شيء عن شيء إلا به سبحانه وتعالى، ولا قوة على شيء إلا به، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وهي كلمة عظيمة ثبت في الصحيحين أنها فرد من فروج الله. أنه قال عبد الله بن قيس قال أدركني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أقول هذه الكلمة بيني وبين نفسي، فقال يا عبد الله بن قيس ما تقول؟ فقلت أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال إنها فرد من فرج من فروج الجنة، يعني أن ثوابها عند الله المدخر لك مدعون لك تلكي، كما أن أهل الدنيا يجعلون نفيس أموالهم يفنزونها ويحفظونها، فهي عند الله عز وجل كنز لك تجده موفرا لك يوم القيامة. وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي. فقال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه جعله عليه الصلاة والسلام إمام قومه مع أنه كان أصغرهم، لكن لرجاحة عقله ولدينه وصلابة دينه والله عليه الصلاة والسلام أو جعله إماما، وهو قال اجعلني إمام قوم فجعله إمام. وهذا الحديث حديث جيد رواه الترمذي وأبو داود، رواه الترمذي من طريق ورواه أبو داود من طريق آخر، هو حديث جيد وأصله وهو في صحيح مسلم، كونه جعله إمام في صحيح مسلم، وبقية أو بتمامه عند أهل السنة كما ذكر المصنف رحمه الله. إذ قال اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتدي بأوعده واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذنه أجرا. فيه أن الولايات الشرعية من كان فيه كفاءة لا بأس أن يطلبها إذا كان قصده وجه الله وأن يكون من أئمة الخير والهدى إذا كان فيه الكفاءة وفيه النفع وقصد بذلك المصلحة الشرعية، ولهذا جعله إمام قومه. قال واقتدي بأضعفهم، يعني اجعله كأنه قدوة لك وكأنك تقتدي به مع عدم مخالفة الصلاة أو سنة الصلاة، وبهذا مراعاة حال المأمومين كما في حديث جابر سبق معنا أنه عليه الصلاة والسلام كان يراعي حالهم، إذا رأوا استمعوا عجل وإذا رأوا أبطأوا أخر، يعني في صلاة العشاء فيراعي حال المأمومين على وجه لا يكون فيه مخالفة السنة ولا التأخير عن الوقت. واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. اختلف العلماء في أخذ الأجر على الأذان، أجازه بعضهم ومنعه بعضهم، والأجر إن كان على سبيل المفارقة وهو مستغن عنه فالأظهر أنه لا يجوز له ذلك إن كان مستغن، وإن كان ليس على سبيل المفارقة إنما يأخذه رزقا من بيت المال هذا لا بأس به وحجر الاتفاق عليه ويأخذ من بيت المال ويأخذه المال فلا بأس بذلك. ولهذا قال عمر رضي الله عنه نزلت نفسي منزل جوال اليتيم إن وجدت إن كنت غنيا استعففت وإن احتجت أكلت. قلت على من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، ومن كان غنيا واستعف فكان أفضل له أكله، ومن احتاج وأكل فلا بأس. ولهذا لو أنه احتاج حتى بالأجرة احتاج وكان محتاج إلى المال في أذان أو في إمامة أو أي ولاية شرعية جاز أن يسالم إذا كان محتاج، وإن كان غير محتاج فلا. أما ما يكون من على غير سبيل المشاركة أو ما يكون بيت المال فهذا لا بأس به. وعن مالك بن حويرث رضي الله عنه، مالك بن حويرث هو أبو سليمان الليهي صحابي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هو جماعة من أهله وأقاربه، فمكثوا عنده 20 ليلة وكانوا شبابا فتعلموا الصلاة وبعض الأحكام، ثم أمرهم قال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم، يعني أمرهم يعلموهم الصلاة وغيرها. يوفي 74 رضي الله عنه. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة لم يؤذن لكم أحدكم. الحديث أخرجه السبعة. أن يبين أنه في قول فليؤذن لكم أحدكم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم أنه يؤذن أحد القوم، لكن هذا إذا كانوا مستوين كما إذا كانوا في الإمام مستوين لأمهم أحدهم، وإذا كانوا في الأذان كذلك يؤذهم أحدهم، ولما كانوا سببة متقاربين في لفظ كن وكنا متقاربين في العلم أمرهم أن يؤمهم أحدهم يعني أن يؤذن أحدهم ويؤمهم أكبرهم لأنه لما استوى في جميع الانتقال فكان من كان أكبر له ميزة بترجيح بكونه أكبر القوم لن يؤذن لكم أحدكم وأن الأذان يكون من أحدهما في بعض الأفضل فأذن وأقيم أذن وأقيم والمراد يؤذن أحدهم ويؤمهم أكبرهم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذر واجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يضر الآخر من عدله الحديث رواه الترمذي وضعفه. جابر بن عبد الله يعني صلى الله رحمه الله أطلق اسم جابر رضي الله عنه بما سبق لأنه مذكور في الرواية فإذا أطلق جابر هو المؤسس بن عبد الله وإذا كان غيره يذكر جابر بن سمرة مثلا حتى لا يوهم أنه جابر بن عبد الله. إذا أذنت فتغسل وإذا أقمت فاحذر واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يضر الآكل من أكله في حديث جابر والشارب في ثربه والمعتصم من حاجه وحديث ضعيف من طريق عبد المنعم بن نعيم الأسواري وهو متروك. والعودة على ما نقل في عهده عليه الصلاة والسلام أنه كان بين الأذان والإقامة شيء ولهذا كانوا يصلون بين الأذان والإقامة والمغرب مع أن وقتها أعجل ربما أضيق كانوا يصلون ويستدبرون السواد وغيرها من الأوقات من باب أولى أن يكون هنالك وقت بين الأذان والإقامة. ثم المعنى يقتضي من قول حي على الصلاة حي على الفلاح نداء للصلاة وإذا سمع المكلف النداء للصلاة فإنه يبادر الاستعداد لها للوضوء والسعي إليها فلا بد أن يكون هنالك زمن ومدة حتى يتمكن من الاستعداد للصلاة وإلا لو قيل بأن الإقامة تتبع الأذان مباشرة لم يحصل المقصود من النداء للصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح فإنه ربما فاتته الصلاة لهذا يصنع أن يكون بين الأذان والإقامة وقت حتى يستعد للصلاة ويتهيأ لها وكذلك في مسيره إلى الصلاة إذا كان بعيدا عن المسجد فهذا أمر مطلوب لكن ليس الأمر على هذا الحديث صلى الله عليه وسلم. وله عن أبي هريرة يعني للترمذي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن إلا متوضئ وضعف غيره. هريرة مر معنا وهو صحابي مشهور حفظ شيئا كثيرا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وأكثر الصحابة رواية قال وأخبر أن لم يكن أحد أكثر منه إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب وعند المنقول عن أبي هريرة أكثر بكثير عن عبد الله بن عمرو لأن عبد الله بن عمرو ربما شغل بالعبادة أو شغلته أمور أخرى أيضا رضي الله عنه عن نثر الحديث عن نثر الحديث كما كان وقع لأبي هريرة وهو بله باسمه والمشهور أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال من يبسط رداءه فبسط رداءه فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فيه ثم بعد ذلك لم ينس شيئا أو أخبر عن نفسه أنه لم ينس شيئا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك. ومن صفته المعروفة المشهورة عنه ما وقع في إسلام أمه رضي الله عنهم أنه قال كان يدعو أمه إلى الإسلام وكانت مشركة ذلك الوقت يدعوها إلى الإسلام فكانت تأبى عليه وكان يلح عليها يحث على نجاتها من الشرك دخول أهل الإسلام حتى أسمعت يوما كلاما وأذى في النبي كلاما مؤذيا بحق النبي عليه الصلاة والسلام فتأثر أثرا شديدا فجاء يبكي إليه عليه الصلاة والسلام فأخبره وقال إنه يدعو أمه فأسمعته كلاما ناديا فادعوا الله لأمي أبي هريرة رضي الله عنه، فقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: اللهم اهد أم أبي هريرة. فرجع مسرعا إلى بيت أمه يبشرها بذلك، فلما جاء لكي يطرق الباب وجده بجاها مغلقا، فقال: دونك يا أبا هريرة أو انتظر. وسمع قرقرة الماء، فاستجاب الله دعوة نبيه للحال، وكانت تغتسل فلبست درعها فشهدت شهادة الحق. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي من الفرح كما جاءه في أول أمر يبكي من الحزن رضي الله عنه، وقال: ادعو الله لي ولأمي أن يحببنا. فدعا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال: اللهم حبب أبا هريرة وأمه إلى الناس وحببهم إليهما. قال: فما سمع بي بشر من الناس أمي إلا أحببنا، أو كما قال رضي الله عنه. وكان يجزئ ليله ثلاثة أجزاء، هو وابنته أو هو وابنته وأمه، يقوم هذا ثم يوقظ هذا ثم ينام هذا ويوقظ هذا، يتقاسمون الليل ثلاثة. وجاء عنه رضي الله عنه أنه كان يجعل الليل ثلاثة أثلاث: ثلث لمراجعة القرآن ومدارسته، وينام ثلثا وثلثا آخر لدراسة حديث النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو عدل لنا متوضأ وضعفه أيضا. الحديث هذا ضعيف، رواتبه من رواية معاذ بن يحيى الصدفي عن الزهري عن ابن هريرة، وله علتان: لأن معاذ بن يحيى الصدفي ضعيف، والزهري لم يجمع بين ابن هريرة، وروى الترمذي موقوفا على ابن هريرة لكنه من الزهري، فهو مرفوع له علتان: ضعف الصدفي والانقطاع، وموقوف على ابن هريرة له علة واحدة هو الانقطاع بين الزهري وابن هريرة. بكل حال الحديث ضعيف، ولا بأس أن يؤذن ولو كان على غير المنوم، لأن غاية الأذان أن يكون ذكرا من الأذكار، والقرآن أعظم منه، مع ذلك لا تجب له الطهارة لقراءته عن ظهر قلب، لا تجب قراءة الوضوء لقراءة القرآن. فكذلك الأذان من باب أولى، لكن أولى والأكمل أن يتوضأ، لأنه ذكر ويشرع للمسلم أن يكون على طهر في حال ذكره. ولهذا في حديث ابن عمر لما سلم أو مر بالنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، فلم يرد عليه السلام صحيح. رواية معاذ بن قنفذ عند أهل السنن أنه توضأ ثم رد عليه السلام وقال: كرهت أن أذكر الله إينا وأنا على طهر. فالسنة يكون على طهر ولكن ليس بواجب. وله عن زياد بن حارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن أذن فهو يقيم وضعفه. لأن زياد الإبريقي وهو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإبريقي ضعيف، ويعارضه حديث آخر قال: ولأبي داود حديث عبد الله بن زيد أنه قال: أنا رأيته يعني الأذان وأنا كنت أريد، قال: فأقم أنت وفيه ضعف أيضا. فكلا الحديثين ضعيف، هذا من طريق الأفريقي، والثاني من طريق محمد الرضي قال: محمد بن عمرو ضعف مختلفة بالنسبة أيضا. والمصنف رحمه الله أورد الحديثين أحدهما يدل على أنه لا بأس أن يؤذن أن من أذن فهو يقيم، ومن الحديث الآخر قال: فأقم أنت. وكلا الحديثين ضعيف، والأصل جواز مثل هذا، والأولى أن من أذن فهو يقيم، ومن كان راتبا إنه من إذا كان المؤذن راتب إنه لا يستفتح عليه إلا بإذنه كلمة، إلا إذا تأخر أو غاب فلا بأس بذلك، فلا بأس أن يؤذن إنسان وأن يقيم آخر. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن املك بالاذان والامام املك بالاقامه. رواه ابن عدي ومعاذ، يعني طريق شريك بن عبد الله النخعي فهو ضعيف، والمعنى صحيح. فالمؤذن املك بالاذان في الاذان ووقت الاذان الى المؤذن، والإمام لكي الإقامة، لأنه هو الذي يأمر بإقامة الصلاة. وثبت في الصحيحين أن بلال أنه عليه السلام قال: إذا أقيمت الصلاة لا تقوم حتى تروني. دل بعض العلم على أنه كان يقام الصلاة قبل مجيئه، لكن هذا محمول على أنه أن بلال كان يرقب من طلوع النبي عليه الصلاة والسلام من بيته، فإذا رآه خرج فإنه يرى قبل الناس فيقيم للصلاة، فربما تأخر عليه الصلاة والسلام في طريقه أو حدثه أحد من الناس فأمرهم أن لا يقوموا حتى يروا ولو قيمت الصلاة. ولبيهقي نحوه عن علي رضي الله عنه قوله، يعني أنه وقوف على علي، فعلى هذا لا يصح مرفوعا، والمعنى يدل على صحته أن الأذان للمؤذن والإقامة للإمام. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة، وهو حديث صحيح، وقد رواه ابن داود والترمذي، وأن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، لأنه من مواطن الإجابة، ومواطن الإجابة عدة مواطن، منها بين الأذان والإقامة، ومنها بعد الفراغ من الأذان، وجاء في بعض الآثار حينما عند الصف، يعني في الصف للقتال، وروي في خبر ضعيف عند نزول المطر عند أبي داود، وجاء وكذلك من آخر الليل وقت النزول الإلهي. وهنالك أحوال يرجى فيها الدعاء من الحال الإخبات والإقبال على الله، وما الحديث اللي هو: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل غافل الله. وهي عدة مواضع ذكرها أهل العلم مواطن إجابة الدعاء. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت حلت له شفاعتي يوم القيامة، أخرجه الأربعة. الحديث رواه البخاري أيضا، وهذا ما يستغرب إن كان يعني نسخة مضبوطة، ما يستغرب كيف خفي عليه رحمه الله، معناه عن الحديث المشهور ومعروف بين أهل العلم أنه برواية البخاري، فهو قد أخرجه البخاري رحمه الله في صحيح، وأخرجه الأربعة، فقد أخرجه الجماعة إلا مسلما، يعني الستة إلا مسلم. وفيه قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة، هي كلمة التوحيد، لأن النداء كله توحيد من أول من أوله إلى آخره. وفيه النداء إلى الصلاة: حي على الصلاة، حي على الفلاح، اللهم رب هذه الدعوة التامة. والصلاة القائمة يعني الصلاة التي دعا إليها والحاضرة بحسب الأذان، فإذا قال حي على الصلاة فإن كان إلى الظهر إلى الظهر، وإن كان العصر إلى العصر، وإن كان المغرب إلى المغرب، وكذلك العشاء والفجر، فهي الصلاة الحاضرة: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، الوسيلة هي على درجة في الجنة، فنسأل الله لها الوسيلة، وهي أعلى منزلة في الجنة. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يرجو أن يعطى هذه الوسيلة، ولا تنبغي للعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. والفضيلة، الفضيلة فسرها بعض من الوسيلة، لكن الأظهر أنها فضل آخر غير وسيلة، وهو ما يكون من إظهار فضله وشرفه عليه الصلاة والسلام في ذلك المقام، بقوله: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. لا يفتخر بذلك أنه عليه السلام سيد ولد آدم في ذلك المقام، والنبيون كلهم تحت لوائه، وهو الذي يدفع آت محمد الوسيلة ويبعث مقاما محمودا الذي وعدته، يقول: على عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا دليل لما قال العلم أن عسى من الله واقعة، وقال بعضهم عسى من الله واجب، وهي قال الذي وعدته، وأنه قال عسى وابعثوا مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. فجميع ما يكون من إظهار شرعه في ذلك المقام من الشفاعة والسجود أمام الله عز وجل، وكذلك ما يفتح عليه من الكلمات في ذلك المقام من الدعاء الذي لا يعرف إنسان يقول لا يعرف في ذلك الوقت، إنما يفتح عليه إلى سجد، كله من إظهار شرعه وفضله، من إظهار شرعه شرفه وهو عليه الصلاة والسلام. وهذا الدعاء يشرع ليقال عقب النداء. وإذا أذن المؤذن يشرع أول النداء أو يشرع النداء، ثم إذا فرغ المؤذن من النداء تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على نبينا محمد رضي الله ربا وبالإسلام دينا محمد نبيا. ثم بعد ذلك تقول اللهم رب هذه الدعوة السامة والصلاة القائمة على محمد الوسيلة والرضي عنه مقام محمد الوسيلة. ثم يدعو خمسة أمور: أولا إجابته، ثانيا الشهادة شرف الحق كما شهد المؤذن، ثم بعد ذلك يدعو رضيت بالله ربا بالإسلام دينا، ثم بعد ذلك هذا الدعاء اللهم رب هذه الدعوة السامة، ثم بعد ذلك تسأل وتدعو ربك. لهذا حديث عبد الله بن عمرو أنهم قالوا يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، قال قل كما يقولون فإذا فرغت فسجد. ولأنه موطن عظيم بعد هذه الكلمات فالدعاء له موقع، لأنك تجلبت وتقربت إلى الله وتوسلت إليه بهذه المحامد العظيمة بإجابة المؤذن، ثم بالشهادة بشهادة الحق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك تثمر يقضي العبد لراعه بالإسلام وبالدين وبالرسالة، ثم هذا الدعاء وسؤال الوسيلة للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم عليك يدعو لنفسه. وأعظم ما يكون الدعاء موقعا ويقوم الإجابة إذا سبق من هذه الكلمات. لهذا كان اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كما في حديث أنس وحديث بريدة لما سأل عليه الرجل قال لقد سعى الله باسمه الذي إذا لم يعقر إلى بحيره أجاب، لأن توسل إلى الله بهذه الكلمات العظيمة. وهذا ثبت أيضا من حديث عبد الله بن عمر أنه قال إذا سمعتم النداء فقولوا أو إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم سلوا الله لي الوسيلة فإن منزلة في الجنة لا تبتغي الناس بغير عبد الله لمن يرضي أن أكون أنا هو. وقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله عبده ورسوله، هل يقولها بعد الفراغ من الأذان أو يقولها إذا سمع المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله؟ كثير من يقولها إذا فرغ المؤذن بعد كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فأنت تشهد كما شهد. وقال بعضهم يقولها إذا سمع الوضع يقول عن أشهد. وهذا يوجهه العلامة الجليل شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله وغفر له، وأنه يقول هذه الكلمة أثناء سماع المؤذن. وقد سمعت منه كثيرا إذا سمع النداء يقولها أثناء المؤذن إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، يعني ذكر الشهادة وأن تقول أشهد بظاهر يقول أثناء هذه الكلمة. وكثير منهم كما سبق يقولها بعد الأذان ولا في ذلك واسع. فإذا جمع الأدلة في مكان واحد فلا بأس، وإن قالها قبل ذلك فكله يعني مناسب ولا بأس بذلك. لكن ربما أنه إذا قالها أثناء الأذان ربما انشغل عن الأذان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي كلمة أخرى إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد أيضا هذه ثابتة رواها البيهقي لا بأس أيضا يصححها صاحب الشيخ عبد بن باز رحمه الله يصحح هذه الرواية ويقولها أيضا وهي قول إنك لا تخلف الميعاد. وبعضهم قال إنها ثابتة لكنها ثابتة من طريق الصحيح. وبعضهم لم يطلع على كلام الحافظ وقال الحافظ لم يذكرها الصواب أنه ذكرها في الفتح وعزها للبيهقي والله أعلم. هنا بعض الأسئلة نجيب عليها فيما بقي من الوقت. يقول هل إذا سمعت الأذان من مسجل في غير وقت الصلاة هل أردد خلفه؟ وتثبت الأحكام الشرعية بالرؤيا وما توجيه حديث عبد الله بن زيد؟ إذا سمع النداء إذا سمع النداء إن كان النداء من المؤذن في وقت الصلاة وكان كما يقال منقول حيا على هواء فالقال هذا محتمل أنه يتابعه يحتمل أنه يتابعه ويؤيده قول بعض العلم لو أنه مثلا يعني لو سمع المؤذن من ورائي يعني لو سمعه من بعيد ولم يره مثل لو سمع من المكبر مثلا ولم يره فلا فرق بين أن يسمعه مثلا من المكبر وبين أن يسمعه مثلا من الجهة من المسجد أو المغادر ويمكن يقال أنه يقوله مطلقا لعموم الأدلة في هذا وأنه سمع النداء فيجيب النداء في جميع الأحوال سواء سمعه مباشرة أو سمعه منه بواسطة. أما الرؤيا لا تفي الأحكام الشرعية الرؤيا إن كانت حق فإن كانت فيها لكن لا تفي الأحكام الشرعية ولهذا الرسول عليه السلام في ابن زيد ثبتت حجيتها لأن الرسول أقرها وقال إنها الرؤيا حق وهي حق ولهذا قال العلم لو أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام وأمره بأمر من أمره في المنام ليس بواجب عليه ذلك لأنه لا يدرى والنائم لا يضبط والنائم لا يعتمد عليه بل يعني الرواية على من كان صحيحا يعني من كان مستيقظا أما من كان نائم فلا والرؤيا إذا كانت حق من مبشرات كما أخبر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من أراها الآن يحصل بعدما تنتهي الجماعة الأولى يقيمون الصلاة فقط بدون الأذان هل هذا صحيح؟ لا بأس بأن يقيم والسنة والأفضل أن يؤذن ثم يقيم وإن فاتت الصلاة السنة أن يؤذن ثم يقيم هذا هو الأكمل سواء كانوا في مسجد أو خارج مسجد إلا إذا كانوا في مسجد فإنه لا يرفع الصوت بالنداء لا يرفع الصوت بالنداء ولا يسوي فيؤذن بقدر ما يسمع من معه وإذا كان في بيت يؤذن وإن كان في برية فإنه يؤذن ويرفع صوته هل تجب الأذان والرجل الإمام والإقامة إذا فات وقتهما في الحضر؟ لا ليس بواجب لأن حصل سقوط الأذان بأذان أهل المصر إنما يسهل أن يؤذن ولأنه واجب يكون انتفاعيا إنما يجب الأذان على أهل البلد ويجب على المسافرين يؤذن أحدهم أما غيره فإنه يستحب في حقه في قصة أبي محذورة كيف يؤذن وهو لا يعرف الأذان محذورة في قصته أنه ذكرنا في قصته أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سمعه وهو يؤذن هو بعض من نعه من سجان مكة في ذلك الوقت لأنه كانوا يستهجون لأنهم سمعوا مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام فقلدوه صاروا يؤذنون استهزاء وتقليدا ثم دعاه النبي عليه الصلاة والسلام وسأل عن صحيح ذلك الصوت ثم علمه الأذان قل يصعب احيانا حفظ بعض مثل الحديث ومنها بلوغ المرام وذلك لما يرد بعد كل حديث من التخريج فيختلف على من يحفظ ويحتاج الى ضبط هل هناك ضابط معين وقاعده وعيد بني ذلك قل هذا يختلف لكي يتمنى ان يحفظ هذا المثل حفظا محكما لا شك له ان هذا الكتاب من اعظم مثل الاحكام طريقة حفظه يكون بكثرة ترديده واستدلاله كثرة ترديده والاستدلاله خاصة إذا اعتاد الإنسان كثرة العدل واعتاد عليه فإنه يسهل عليه حفظ الراوي ويسهل عليه حفظ ويميز بين هذا الحديث من رواه وبين هذا الحديث من رواه فبالاعتياد والمحافظة وكثرة العزم إلى حديث والاستدلال بس فإنه ربما استظهر الكتاب ربما حذر الكتاب ربما استظهره وإن لم يحفظه كلمة كلمة فالمقصود أنه يكون بكثرة مراجعته وكثرة الاستدلال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف طريقة الالتفات هنا وهنا هل كل حي على الصلاة تكون على اليمين كله هل كل حي على وحي على ثلاثة كل على اليسار عن جزء منها هنا وجزء كل واحدة هذا في الخلاف هل يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح أو يقول حي على الصلاة على اليمين حي على الصلاة على اليمين ظهر ما نقول أنه يلتفت يمينه ويقول حي على الصلاة حي على الفلاح، فدل بعضهم بهذا أنه يجعل حي على الصلاة على اليمين وحي على الفلاح على اليسار، وقيل أنه يجعل حي على الصلاة على اليمين على اليسار حتى يكون لكل أهل بها نصيب من الميزان. ما رأيك في مناد لصلاة العيد؟ صلاة العيد أثابكم الله. صلاة العيد وغيرها لا ينادى لها، بل إن الناس حاضرون ويستعدون فلا ينادى لها، كما يقال الصلاة جامعة، فالنداء خاص في الصلوات الخمس أو صلاة الكتب يقال الصلاة جامعة أو لأمر مهم، أما سوى ذلك فلا يشرع النداء لصلاة العيد ولا لغيرها، مثل مثلا حجاب بن سمرة، حجاب بن عبد الله وابن عباس. يقول أفرد البخاري رحمه الله الأذان في صحيح كتاب مستقل وأورد فيه كثيرا من مسائل الصلاة ليظهر عدم مناسبة لكتاب الأذان فمثل في ذلك. يقول البخاري رحمه الله يقع في كتابه شيء من الاختلاف في النسخ، هذا وقع كثير، يعني يقع اختلاف في بعض الأبواب وبعض الكتب، وهو رحمه ذكر كتاب الصلاة وذكر بعده كتاب الأذان، وربما أنه باب الأذان، فهو ذكر كتاب الصلاة ثم بعد ذلك ذكر باب الأذان ثم باب كتاب الصلاة، ربما أنه يقع خلاف أن يقول كتاب الصلاة أو يقول كتاب أو أبواب الصلاة، فتكون يكون باب الأذان تابع لكتاب الصلاة وجزء منه، كما أن أبواب كتاب الصلاة جزء منه، وربما أدخل بعض النساء شيئا من حديث صحيح بعضها في بعض، فهذا يقع كثير في بعض الأبواب وبعض الكتب في تداخل بعضها في بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكرت فضل الأذان وقد كثر الكلام في هذه المسألة، فالأفضل أذان أم الإمامة؟ في خلاف عن أفضل أذان والإمامة، وذهب أكثر من العلم وهو المذهب من أخر رحمه الله وأصحابه، مذهب أحمد ومذهب أصحابه، أن الأذان أن الإمام أن الأذان أفضل، وهذا هو ظاهر النصوص، أن الأذان أفضل من الإمام، لأنه عليه الصلاة والسلام قال ويعلمون ما في البداية والصف الأول، وقال المؤذن أطول الناس يوم القيامة لمعاوية رضي الله عنه صحيح مسلم، وقال إذا كنت الجارية فهو غالب فأذن وحين عقبة من عامر يعجب ربك، أحاديث كثيرة كلها الفضل، الأذان تدل على فضله على غيره. وما جاء من أنه عليه الصلاة والسلام هو الذي كان يؤم، لأنه لم يمكن أن يكون جهة بين الأذان والإقامة بين الأذان والإمام عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال عمر رضي الله عنه لولا الخلافة لأذن، فمن كان لحقه الإمامة وهو هو الإمام وكانت في حقه أولى من جهة الإمامة وتحقيق مصالحها، وأنه لو صرف إلى الأذان اختلف الأمر، ربما كان في الإمام في حقه أفضل، الأصل فضل أن الأذان أفضل، إلا أن ربما كان في حق بعض الأشخاص أفضل في حقه من الأذان، ربما كان في حقه أفضل، كما جاء في بعض الأمور أن بعض الأذكار وبعض الأشياء في حق بعض الأشخاص أفضل، كما أن الذكر مثلا أو الدعاء قد يكون في حق بعض الناس أفضل من قراءة القرآن لما يحكم في قلبه من الحضور بالذكر والخشية، فهذه قاعدة تختلف بحسب الأشخاص. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الذي قيد الله بعد العصر وبعد صلاة العصر والله بعد الفجر لم يقيد ذلك؟ علم أن هو الحديث عند مسلم ذكر صلاة الصبح ولم يذكر صلاة العصر بل بعد العصر، ويقول إذا نسي المؤذن قول صلاة خير منه هل يعيد سواء قال الفجر أم لم يقل؟ نقول بعد جاء في الأخبار أنه بعد أنه لا يصلي بعد العصر ولا يصلي بعد الفجر، صحيح هذا، وجاء في بعضها لا صلاة بعد صلاة العصر ولا صلاة بعد صلاة الفجر، والذي جعل بعض أهل العلم يقولون إن بعد طلوع الفجر أو قال بعضهم بعد طلوع الفجر وقت نهي وأن على الكراهة صلاة فيما سوى ركعتي الفجر، دعاهم ذلك لأنه جاء بعض الألفاظ بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر، وهذا خاص بالفجر بعد طلوعه، وذلك أن الفجر ليس كالعصر، فالعصر ليس له علامة ظاهرة تتميز بخلاف الفجر له علامة ظاهرة وهو ظهور الصبح، أما العصر فلا تتميز، كما أن الظهر له علامة الزوال، أما العصر لا ليس له علامة ظاهرة، والمغرب له علامة الغروب، والعشاء مغيب السفر في وقته، هذه لها علامات ظاهرة. فلما كان طلوع الفجر علامة ظاهرة وجاء التقييد بعض الروايات، قال بعض العلم انه وقت نهيه في هذه الحال، يقول هذا قمت وقت صلاة الفجر هذا اليوم فوجدت في ذكري كائنا أبيض لجدا على شكل الماء، فاحترت هل مني أو غيره، تذكرت أني لم أحتلم وأن هذا السائل ليس له راحة مني، فتوضأت ولم أغتسل، فهل علي، فهل فعلي صحيح أم أغتسل، مع العلم أني في هذه الحالة أخرت صلاة الفجر حتى فاتتني حين كنت مستارا أفيدون للأخوة. فلا ينبغي الاحتياط الحيرة، ولا ينبغي مثل الحيرة أن تحتر، فلا حيرة ولله الحمد. طيب إذا استيقظ الإنسان ورأى في ثيابه أو في بدنه أو بدنه بللا في بدنه بللا، هذا اختلف العلماء فيه. المذهب يقولون إن من رأى بللا فإن كان تذكر قبل نومه وحصل شيء من الفجر قبل نومه بما يتعلق بشأن النساء والجماع فإنه يكون مليا، يكون مليا، وإن لم يشفقه فكر فإنه يكون مليا. والصواب عدم التفريق، وأنه في هذه الحال، في هذه الحال إذا رأى شيئا، إذا رأى شيئا فإن رأى عليه علامات تدل على أنه ملي حكم به من زوجته ويمسه. أما إذا رأى ما لم يرى عليه علامات المني فإنه لا يكون مني، فالأصل هو أنه أنه مني وليس مني حتى يثبت ويتبين أنه من، حتى ولو تذكر أنه احتلم، لو تذكر أنه احتلم ولم يرى شيئا فلا عبرة، أو رأى شيئا شك فيه حتى يغلب على ظنه ويتبين بعلامات المني، وهو أن يكون لجدا ويكون في الغالب إلى يبس، يكون الثوب يشتد من الثوب، يكون له جرم ظاهر بخلاف المني. فلهذا لا يثبت الغسل بحقه حتى يتيقن أنه مما يوجد الغسل، والله أعلم.
بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. إن بعد، يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة. الشروط أو الشرط كما يقولون ما يلزم من عدم العدل، فلا يصح المشروط إلا بوجود الشرط، فما كان شرطا لشيء فلا يصح وجوده إلا بوجود شرطه. والصلاة لها شروط، منها الطهارة من الحدث، فلا تصح الصلاة إلا برفع الحدث، فيلزم من عدم رفع الحدث عدم صحة الصلاة. والشروط جمع شرط، والأشراط جمع شرط لفتحات، والشرائط جمع شريطة. ثم ذكر المصنف رحمه الله جملة من الأخبار في هذا المعنى، قال: عن علي بن طلق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينقلب وليتوضأ وليعد الصلاة. رواه الخمسة وصححه ابن حبان. الخمسة هم أهل السنن الأربع مع الإمام أحمد، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد، وابن حبان وأبو حاتم محمد بن حبان البستي إمام حافظ من حفاظ الحديث، له كتابه للحديث اسمه صحيح ابن حبان، وفيه أخبار كثيرة صحيحة، بل إنه شرط الصحة في هذا، لكن فيه أخبار وفيه أحاديث فيها ضعف فيه منكرات، وله تأويلات وله استنباطات غريبة يذكرها رحمه الله أحيانا في الباب. وهذا الحديث برواية علي بن طلق وهو الحنفي اليمامي. وليس صحابي آخر اسمه طلق بن علي، وقد مضى حديثه أو شيء من حديثه في كتاب الطهارة، منها أنه قال يشك ذكري أو يقدر يمس ذكره، قال إنما هو ضبعة منك. وهل هو صحابيان أو صحابي واحد؟ رجح جمع من أهل العلم كابن عبد البر أن علي بن طلق الذي مضى حديثه هو ابن طلق بن علي، هنا طلق بن علي هو ابن علي بن طلق الذي هنا علي بن طلق الحنفي، وذاك طلق بن علي. وخاصة أنه أن النسب واحد، فرجح أنه ابنه، وقال بعضهم إنه صحابي واحد كله باسمه. في هذا الحديث أمر عليه الصلاة والسلام من أحدث نفسه أن ينصرف ويعيد الوضوء والصلاة ويتوضأ ويصلي. وهذه مسألة، أولا الحدث ناقض للوضوء بإجماع أهل العلم، فإن كان الحدث خارج الصلاة فإنه لا، وابتدأ الصلاة وهو محدث فبإجماع أهل العلم صلاته باطلة من أولها إذا كان حدثه قبل دخوله للصلاة. وكذلك إذا كان حدثه في الصلاة وقد تعمد الحدث فإن صلاته باطلة بإجماع أهل العلم، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، يتفقون عليه عن أبي هريرة، لقوله حديث ابن عمر رواه مسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. الحالة الثالثة أن يسبقه الحدث في صلاة، يعني بلا قصد منه، إذ أن يسبقه حدث من ريح أو صوت ما تعمل، لكن غلبه وسبقه، هل تبقى صلاته أم لا؟ المصنف رحمه الله ذكر هذا الحديث وفيه وليعد، فلينصرف وليتوضا وليعد الصلاة، دليل لمن قال إنها تبطل صلاته وأنه يبني وأنه يستأنف الصلاة من أولها. وهذا هو الصحيح، وليس العمدة على هذا الخبر، فإن في سنده ضعفا، لأنه رواية مسلم بن سلام الحنفي وابن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام الحنفي، وقال عنه الحاوي رحمه الله منهم أنه مقبول يعني عند المتابع، وإلا فلين، فالعمدة على الأحاديث الواضحة الصريحة في أنه إذا أحدث فإنه يبطل وضوءه، وإذا بطل وضوءه بطل الصلاة. هذا يشمل ما إذا كان حدثه قبل الصلاة أو داخل الصلاة متعمدا للحدث أو سبقه الحدث بعموم الأدلة. وهذا هو قول مذهب أحمد رحمه الله الشافعي. وذهب آخرون وهم قول مالك وأبي حنيفة إلى أنه إذا سبقه الحدث في صلاته بدون قصد منه فإن صلاته لا تبطل. فإذا مثلا صلى ركعتين من الظهر وسبقه الحدث فقال يذهب فيبني ولا يتكلم، يخرج من صلاته ولا يتكلم، ويتوضأ ويرجع ويكمل صلاته، يتوضأ ويكمل صلاته. واستدلوا بحديث عائشة عند ابن ماجه وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال ما أصابه قيء أو قلس أو رعاف فليذهب فليتوضأ وليبني على صلاته وفي ذلك لا يتكلم. لكن هذا الحديث ضعيف، وهو من إسماعيل بن عياش عن ابن جريج، إسماعيل بن عياش أنا إذا روى عن حجازية رواية ضعيفة. فالحديث ضعيف والعمدة على الأدلة التي جاءت ببطلان وضوء من أحدث، وإذا بطل وضوءه بطلت صلاته، فعليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة ليستأنفها من أولها. قالوا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه خمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة. هذا حديث صحيح
وفيه لا يقضى صلاة حائض إلا بخلاف. الحائض المراد بها البالغ، والمرأة إذا بلغ يعني ذكر الحيض بلوغها يعني يكون بالحيض ويكون بغيره، لكن لما كان هو الأغلب أو الأسبق ذكر في الحديث وأن الله لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار، أو لا يقبل نهي للقبول. والقبول إذا جاء بلسان الشرع فيدل على عدم، يعني هذا الأصل فيه أن ما لا يقبل أنه مردود ولا يترتب أثره عليه ولا يصح، هذا هو الأصل. لا يقبل الله صلاة أحدكم إلى أحد حتى يتوضأ، إنها باطلة. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بثمار، هذا هو الأصل. لكن أسأل هذا عند بعض العلم أنه جاء في بعض الأخبار نفي القبول مع ثبوت الصحة، مثل نفي القبول من صلاة العبد الآبق، أيما عبد أبق المواليه لا تقبل له صلاة حتى يرجع. وفي سحر عبد الله بن عمرو في شارب الخمر أنه لا تقبل له صلاة 40 صباحا. وما جاء في معنى هذه الأخبار مما فيه نفي القبول مع إثبات الصحة، بعضهم أخذ من بظاهر الأخبار وقال إنها باطلة، إنها باطلة وإنها لا تصح في عموم الأخبار جاء بها نبي القبول. والأقرب في مثل هذا أن ينظر بنبي القبول في الخبر، إن كان نفي القبول قارنته معصية فإن نفي القبول لا يدل على نفي الصحة، وإن لم تقارنه معصية فإنه يدل على عدم الصحة. فقول لا يقبل صلاة أحدكم إلى أحدث، فإنها لا تصح الصلاة من صلى مخلفا، لأن الحدث ليس بمعصية. وكذلك لا يقبل صلاة حائض إلا بثمار، المرأة لا أن تكشف عن رأسها عند محارمها فليس بمعصية إذا لم يكن من يجب عليها أن تستر عنه، فهذه ليست معصية في نفسها. فمن لم يوجد في هذا الشر فإنه لا تصح عبادته، أو لا يصح ما نفي أو ما علق عليه الخبر كهذين الخبرين. وإن كان قارنته معصية فإن القبول لا يدل على نفي الصحة، بل يجتمع الإجزاء مع نفي القبول، يجتمع الإجزاء مع نفي القبول. يقال مثلا في حق الآبق لا يقبل الله له صلاة، أيما عبد أبقى المؤلف فلا تقبل صلاة حتى يرجع، فهذا النبي لأجل معصيته وكونه غرب من أسياده. وكذلك شارب الخمر لا تقبل صلاة لأجل معصيته 40 صباحا، في هذه الحالة نقول آثم، هو آثم بفعله هذا، ويجب عليه التوبة والإقلاع والرجوع من هذه المعصية. فإن اصر على هذه المعصية فإن صلاته في خطر، فهو تجزئ وتبرأ ذمته ولا يؤمر بإعادة الصلاة، لكنه لا يثاب عليه، لا يثاب على هذه الصلاة لما قارنته من المعصية. وربما قارنها مثلا معاصي أخرى وأدت إلى أن الصلاة لا ثواب فيها أصلا، وربما قارن هذه المعصية شيء من الطاعات ومن الأعمال ويكون له شيء من الإثابة بقدر ما تقرر به وعبد الله به. فلهذا ما جاء به النبي الأصل فيه أنه لا ترتب أثره عليه، وأنه لا تقبل من هذه العبادة، كما أنها إذا كانت لا تقبل فإنها لا تصح. وهذا كله من باب الجمع بين الأخبار، وذكره جمع من العلم حتى تتفق الأخبار في هذا الباب. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وإذا كان الثوب واسعا فالتحف به. ثم أيضا قبل ذلك أن صلاة الحائض بثمار هذا هو شرط حق الصلاة،
شرط في حق الحائض لا تقليل في الخمار، والخمار ما يغطي الرأس والرق والعنق، فلو صلت كاتبة وهي بالغة فإنها لا تصح صلاة. وهذا في الحرة بإجماع أهل العلم، فعليها أن تستر شعرها وأن تستر العنق وما يليه ثم تصلي. أما الأمة فالجمهور على أن عورتها كعورة الحرة، وذهب مالك إلى أنها تكشف رأسها وما يبدو غالبا من أطراف القدمين واليدين، وهذا الأظهر هو الصواب أن ليست للرجل حتى ولو كانت أمة، فلا ينبغي يقال إن امرأة إن عورتها كعورة الرجل فما كانت. ولا شك أن هذا القول ربما قيل لبطلانه، وأن يقال إنها لها تكشف ما يكشف، إن لها أن تكشف ما يكشف الرجل، فالصواب أنها وسط بين عورة الحرة وعورة الرجل، فلا تكشف رأسها مع وجه على وجه لا يكون فيه فتنة. ولهذا قال العلماء إذا كانت فتنة وجب عليها أن تستتر، واستدل له بما ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام أصحابه لم يعلموا هل صفية مما اصطفى هل من زوجاته أو من ملكة يمينه، فقالوا إن حجبها هي من أزواجه وإن لم يحجبها من ملكة يمينه، وكان هذا أمر معروفا عندهم أن الإماء لم يكن يتقنان. وكذلك عمر رضي الله عنه أمر تلك الأمة لما كانت تقنعت على إلى ساعة تسبين بالحرائق، وكل هذا لما كان إذا لما لم يكن هناك فتنة وشر. ولهذا يقول كثير من العلم ممن يقول إن وجه الحرة ليس بعورة، إن وجه ليس بعورة، هم يقولون ذلك على وجه لا تكون بفتنة، أما إذا كان لديك فتنة إنه يجب عليها أن تستتر، ولا يجوز لها أن تظهر ما به فتنة، يجب عليها ذلك. فهذه أمور يواعونها حينما يقولون إن هذا ليس بواجب أو هذا ليس بحرام، بعموم الأدلة في مثل هذا الباب، لأن ما جاء مناقضا لأصول أخرى وذريعة إلى أمور محرمة، فالقاعدة أن ما كان وسيلة إلى أمور محرم محرم، وهذا جاري في أمور كثيرة ليس خاصة في هذا الباب، وستر المرأة وهو الحجاب المرأة وغيره، في أمور كثيرة قد يكون الشيء مباحا ويحرم إذا تذرع الإنسان واتخذه وسيلة إلى أمر محرم. فعلى هذا يقول حكم التحريم بما قصد به وكان ذريعة إليه. قالوا عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا كان الثوب واسعا فالتحرز يعني الصلاة، ولمسلم خالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فالتجرد متفق عليه. هذا الحديث له أدلة أخرى أيضا شاهد لها من حديث عمر بن أبي سلمة أنه لفعل عليه الصلاة والسلام أنه لبس ثوبا فخالف بين طرفيه، ومن حديث أبي هريرة أيضا عند البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال إن كان ضيقا فاستجرده وإن كان واسعا فخالف بين طرفيه، فالمخالف بين الطرفين جاء في عدة أخبار. وفي هذا بيان من المصنف رحمه الله أن التستر والسعة في التستر أكمل عند السعة في الثياب، كما قال عمر إذا وسع الله فأوسعوا، يعني عند سعة الثياب يوسع الإنسان في تستر ويزيد من الثياب التي يستر بها، كما قال جمع رجل عليه ثيابه إزار ورداء إزار وقباء إزار وقميص وتبان ورداء تبان وقباء تبان وقميص، يعني أنه يلبس ثوبين، ثوب يستر داخله وثوب يستر يجلل بدنه كله، او ربما لبس ثوبين، ثوب يستر اعالي البدن وثوب يستر اسافل البدن كالإزار والرداء، وربما لبس ثوبين، ثوب يستر البدن كله وثوب يستر نصف البدن كالسراويل مثلا والقميص او الإزار والقميص. فالمعول على هذا انه ان الاولى هو ستر البدن
ستر جميع البلد. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول إذا كان الثوب واسعا فالتحجة، لأنه لما كان عندهم من ضد الثياب في ذلك الوقت شدة الحاج في بعض الأحيان، وكان جابر جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة من آخر الليل وكان قد تواقف على ثوبه لأن ثوبه كان ضيقا، فلم يكن يكفيه لأن يتزر وأن يجعل بعضه كالرداء كما يفعل المحرم، يجعل البعض لأسفل بدنه وبعض لأعلى بدنه. فقال عليه الصلاة والسلام كان مستر ما الأمر، يعني ما الخبر، يعني حينما جئت من آخر الليل ثم بعد ذلك غدا في غزوة من الغزوات، ثم بعد ذلك أمره إذا كان الثوب ضيقا لا يتواقف ويجمع نفسه ويحمي نفسه، بل عليه يكفي الإزار، فاتقوا الله نفسه يكفي الإزار وحده. ولهذا إذا كان الثوب واسع، والثوب يشمل كل ما يلبس، كل ما يلبس يسمى ثوب، من قميص أو رداء أو إزار أو قباء أو سربال أو ما أشبه ذلك، كله يسمى ثوب. وإذا خُصِّل لشيء من البدن سمي باسم، كالإزار لأسفل البدن والقميص والسراويل لأسفل البدن، لكنه كل رجل تختص بشيء يكون مشروط الوسط يعني، والقباء يكون لأعلى البدن، والقميص للبدن كله جميعا جميع البدن، والسبان هو سراويل القصير أو السبان السروال القصير. ولهذا إذا كان الثوب واسع قال فالتحجة، يعني حلو كل حال، يعني يستر جميع البدن إذا كان الثوب، فإما أن يتجه ببعضه ويرتدي ببعضه، أو يجعله شفتين مثلا يشق بعضه يجعله إزار وبعضه يجعله رداء، ولو استجر لبعضه وخالف بين طرفيه حصل المقصود. ولهذا قال ولمسلم خالف بين طرفيه، مثل المخالف بين الطرفين، معنى أن يجعل طرف على كتفه الأيسر يأتي به من تحت جنبه تحت عوده الأيمن ويضعه على كتفه الأيسر، والثاني من جهته اليسرى ويضعه على كتفه الأيمن، ويعتني به بربطه أو غيره، المقصود أنه يجمعه عليه حتى لا يفتر. وإن كان قميصا كان أكمل، إذا كان قميص كان أكمل، وقد لبس النبي عليه الصلاة والسلام القميص. وهذا كله كما سبق عند وجود الثياب وعند سعة الثياب. أما إذا لم يجد ثوبا إلا شيئا يستر بعض البدن فيستر ما يستر من أسفل البدن، يستر العورة فما أسفل منها يستر، ثم بعد ذلك لا بأس ولو كشف أعلى البدن، ولكن يجب ستر الكتفين، يجب ستر الكتفين. ولهذا كما لا يصلي احدكم بثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. ولهذا قال وله من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال لا يصلي احدكم بثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، لا يصلي نهي او خبر، لا يصلي يعني لأنه لا يجب ان يصلي ظاهر النهي او انه خبر معنى النهي، لا يصلي أحدكم ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. بل إذا كان الثوب واسعا، وهذا إذا كان الثوب واسعا، هذا المراد إذا كان ثوبه واسعا أو كان يجد قميصا، فإن القميص يكفي خاصة إذا كان لا يبين أصف البدن، يكفيه إن الساتر للكتفين وساتر لبقية البدن، فلا يصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء. وفي اللفظ الآخر عاتقين، وعاتق هذه الرواية تدل على المقصود أنه مفرد مضاف فيعم العاتقين، عاتق المراد أنه يضع على عاتقين من شيء، وهذا يبين أنه لا يجب أن يستر إذا لم يكن الثوب كافيا يستر شيئا من العاتق من العاتق، وإن ستر جميع العاتقين كان أكمل وأتم. وإن كان واجبا ولم يستر الكتفين هذا من الخلاف، ذهب الجمهور إلى صحة الصلاة، إذا كان لم يستر العاتقين قالوا بصحة الصلاة مع الكراهة. وذهب الناس رحمه الله في واختاره جمع من العلم لأنه من صلى وهو يقدر على ستر العاتقين فإن صلاة لا تصح. ويقال على هذا من صلى عالما وهو يقدر كشف عن عاتقين عالما بالنهي فإنه لا تصح صلاته، ومن جهل خفي عليه الحكم إن يجب عليه يستتر في صلاته أو بعد ذلك إذا علم فلا يصلي مكشوف العاتقين، بل يجب عليه أن يستر العاتقين أو يستر شيئا منهما شيئا من العاتقين. وعن ابن سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار، قال إذا كان الدرع سابقا يغطي ظهور قدميها، أخرجه أبو داود وصح الأئمة وقفه. أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت أبي أمية المخزومية صحابية روت أخبارا كثيرة ولها مناقب عظيمة رضي الله عنها، من أعظم مناقبها أو من مناقبها العظيمة ما وقع لها يوم صلح الحديبية، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فرغ من الكتاب أمر أصحابه أن ينحروا ويحلقوا، فأمر الناس فلم يفعلوا بشدة الأمر عليهم، يعني كان يجب الفعل، يجب الإنسان يعمل عليه الصلاة والسلام وللتأخر. فدخل على أم سلمة وهو يخبرها بذلك وأنهم لم يفعلوا، فقالت فأثرت عليه برأي عظيم شديد دل على كمال عقلها وحسن نظرها رضي الله عنها، قالت يا رسول الله اخرج ولا تسلم أحدا، يعني اخرج للناس ولا تسلم أحدا، وانحر هديك وابن حالقك يحلق حتى يحلق رأسه. فخرج عليه الصلاة والسلام ونحر هديك، ثم بعد حالق وحلق رأسه، ثم لما رآه الناس صنع ذلك أقبلوا على نحر هداياهم وحلق رؤوسهم حتى كاد يقتل بعضهم بعضا من الغم، يعني من الزحام. وتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاة زوجها بسنة وهو ابن عمها، فقال وأمرها عليه الصلاة والسلام أن تسترجع وتقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اخلف به مصيبتي وأجرني، اخلف به مصيبتي وأجرني خيرا منها. وقال حتى قال من خير من أبي سلمة؟ قال ثم عزم الله لي فقلتها، فقالت فخلف الله عليه فخلف الله عليها نبي النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها. وروى عنها أنها قالت يا رسول الله إني امرأة مجبية وغيرة، فخشيت على نفسها من ذلك وأن ينال النبي مثلا من ذلك شيء من أدب الصبيان، فقال أما أولادك بأولادك وأما الغيرة فأدعو الله أن يزيلها عنها، متزوجها عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث أن فلت سألته أطفل مرة في درع وخمار، الدرع هو القميص والخمار لكن هو ما يستر الرأس والعنق، يعني أطفل في درع وخمار بغير إذا، فقال نعم إذا، فقال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، بين أن يكفي الدرع مع الخمار، فالقمر هو الثوب الذي يستر جميع البدن لكن تغطي مع ذلك تستر قدميها. وهذا الحديث فيه يزيد هم طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار رواية محمد بن قنفذ عن أمه، ولهذا ذكر الحافظ رحمه الله أن العلم صحيح وقفه، وفي علة عبد الرحمن هذا في بعض الضعف، وأمه أيضا فيها جهالة أي فيه الضعف من هذا الضعف، لكن دل على معناه، دل على معناه ما سبق من حديث أن المرأة لا تصلي إلا بخمار، لا تصلي إلا بخمار. وكذلك جاء في حديث عمر بن سلمة أن المرأة تستر قدميها وأنها تجر إزارة تجر ذيلها تفيه شبرا ثم زادها ذراعا، وهذه العورة وهذا الستر يجب أن يكون في الصلاة لرأسها ورجليها، إنما ومن خلاف اليدين هل تسترهما أو لا تسترهما، هذا هو من العلم، يعني لا يجب ستر اليدين، إن لم تؤمر بأن يكون القميص أو الدرع مغطيا للقدمين، ولم يعهد أن يكون مغطيا للقدمين وقد أن يكون مغطيا لليدين، ثم يسمي المصلي أن يباشر بيديه الأرض، وهذا عام حق الرجال والنساء. وذا بعض العلم والمذهب إلى وجوب ستر اليدين، وأن ستر جميع بدنه لا تكشف إلا وجهها بس، لا تكشف للصلاة إلا وجهها، فلها ستر بإجماع العلم في الصلاة ما لم يكن عندها أحد من غير محارمها.
وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأسلت علينا القبلة فصلينا فلما طلعت الشمس إذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة فنزلت أينما تولوا فثم وجه الله أخرجه الترمذي وضعفه. عامر بن ربيعة وعامر بن ربيعة العنزي بسكون النون عن من عنز بن وائل. وهناك العنزي في ربيعة وهناك العنزي في العنز عنزي وهذا عنز بالسكون عنز بن وائل. وهذا الحديث في صلاتهم فيه ضعف وله شواهد قال الشاهد من حديث جابر بن عبد الله ومن حديث ابن عمر وبعض العلم قواه لشواهده كابن كثير وغيره وقالوا انه بشواهده يكون باب الحسن لغيره والا بمفرد الرعيه روايه اشعث بن سعيد السمان عن عاصم بن عبيد الله فيقويه ما جاء في المعنى من شواهده عن جابر بن عبد الله وعن ابن عمر. وذلك انهم صلوا في ليله مظلمه اسفلت عليهم القله فصلى كل منهم على اتجاهه فتبين ان صلوا الى غير القبله فنزل قوله تعالى فانما تولوا فثم وجه الله. وهذا الحديث لو لم يثبت فالمعنى يدل عليه عموم الادله وان من اسكلت عليه القبله فانه لا يجوز له ان يتاخر حتى يتبين له وقت يتبين الهجره لا يجوز ان يتبين وقد يخرج الوقت فليجوز عليه يستحي وينظر. ولهذا الصحابه اجتهدوا رضي الله عنه في اجتهاد هذه الحال فيجتهد من امر القبله اين هي فاذا اجتهد فقد ادى ما وجب عليه. فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها وقال عليه الصلاه والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. فالواجب عليه يجتهد في القبله اين جهه القبله فاذا اجتهد وتبينت جهه القبله او غلب على ظنها هذه جهه القبله صلى اليها فإن اختلف اجتهاده من صلاة انصرف. وهكذا لو اختلف أكثر من مرة فإذا صلى تمت صلاته ولله الحمد وصلاته تامة ولا إعادة عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة رواه الترمذي وقواه البخاري. هذا الحديث رواه السندي من طريق ابن معشر مدينه عبد الرحمن السندي وروه ايضا من طريق اخر اقوى منه هو ولهذا قواه البخاري وطريق الثاني جيد. وفيه انه عليه الصلاه قال ما بين المشرق والمغرب قبله وشاهده ما رواه سبعه عن ابي ايوب رضي الله عنه انه عليه الصلاه قال لا تستقبلوا قبله من بول ولا غائط ولا تستدبروها ولكن ترجقوا او غريبوا يعني لأهل المدينة ومن كان على سمعه قال فرقوا أو غربوا. أمر من يقضي حاجته أن لا يستقبل جهة القبلة فدل على أن القبلة تشمل جهة كلها ولهذا قال فرقوا غربوا. ومن كان مثلا على غير قبلة أهل المدينة كأهل نجد ومن كان على سمعه فقال سمع أو جنب إلى جهة الشمال أو جهة الجنوب فليس نقول ما بين الشمال والجنوب قبلة فما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المدينة ومن كان على سمعهم. وكذلك غيرهم إذا كانت قبلة إلى الشرق أو إلى الغرب نقول ما بين الشمال والجنوب قبلة بحسب مكان يدويه فما بين المشرق والمغرب قبلة. وهذا قد جاء معناه عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم فإذا استقبل إلى جهة فقد اتجه إلى القبلة ولا يجب عليه صاب عين القبلة ما إذا كان لا يراها إذا كان بعيدا عنها لا يراها فإن واجب عليه أن يتجه إلى جهة القبلة ولا يجب عليه أن يعاينها. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلة الحلب فوجه به متفق عليه. وعامر ربيعة والنبي مضى وهو عن ربيعة العنزي وفي أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي على راحلته إلى جهة حيث وجه به حيث وجه رسابه كما أنه آخر. وهذا جاء من حديث جابر من حديث ابن عمر ومن حديث أنس رواه البخاري. وفيه أنه لا بأس أن يصلي الإنسان النافلة على الراحلة في السفر ولو إلى غير القبلة لأن أمر الله في الكفر ولله الحمد. وجاء في حديث أنس ذكر صلى الله عليه وسلم قال ولأبي داود من حديث أنس رضي الله عنه وكان إذا سافر وأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجهه لكعبة وإسناده حسن. فهو في هذا أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يستقبل إذا أراد أن يصلي استقبل القبلة إذا أراد أن يتنفل. وظهر أخبار صحيح عن الربيعة ومن حديث ابن عمر ومن حجاب بن عبد الله ومن حديث أنس هذه أنه لم يكن يتوجه إلى القبلة بل إنه يكبر إلى جهته ولا يتوجه إلى القبلة في ذلك إذا أراد أن يتنفل. وليس من أول هذه الصلاة وجهه وأنه عند بداية الصلاة كان يتوجه إلى القبلة. فعلى هذا وهو من فعله عليه الصلاة والسلام يقال يستحب أن يتجه إلى القبلة أول ما يصلي يتجه إلى القبلة على الأفضل وإلا لا يجب لا يجب لأنه هذا هو الغالب من فعله كما نقل في هذه الأخبار الصحيحة وهذا نقل عند أبي داود من فعله عليه السلام فيكون الأولى أن يتجه إلى القبلة لكن ليس بواجب عليه ثم بعد ذلك يصلي حيث وجه ركابه كما الخبر عنه عليه الصلاة والسلام. فلو أنه مثلا صلى إلى جهة الشرق ثم انحرف إلى جهة اليمين ثم انحرف إلى جهة الشمال وهكذا حسب من جهة سرها لا بأس بذلك إلى جهة سيره فقبلة جهة سيره ولا يجب أن ينحرف عنه لا يجب أن ينحرف عن جهة سيره إلا إذا كان انحرافه لأجل سيره ولأجل مقصد فلا فهي قبلة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أبو سعيد الخدري وسعد بن سنان كما سبق من الخدر بقوا من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام رواه الترمذي وله علة. الحديث علة هو أنه روى بعضهم مرسلا ولأتني نظرة الصواب أنه متصل وصحح وجمع من العلم هذا صحيح وفيه أن الأرض كلها أو الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. المقبرة لا يصلى فيها والمقبرة ليست جمع قبر المقبرة ما يقبر فيه خلافا لما قاله بعضهم انه اذا كان فيها قبر او قبران فانه صلى فيها حتى تكثر القبور ثلاثة فاكثر. الصواب ان كلما موضع قبر فيه فهو مقبره وان كان فيه قبر واحد فلا يصلى في المقبره ولا يصلى اليه كما سياتي في حديث المغرب الغنوي والارض كلها مسجد الا المقبره فما صلى في المقبره لا تصح صلاته. والعله هو خشيه الشرك لان ذريعه وسيله الى عبادة القبور وسؤالها للقبور وإن كان يقول لا يسأل لا نقول هذه ذريعة والشارع حتى يجب أن يسد الذرائع والوسائل. وهل عبادة الأصنام إلا بداية من تعظيم القبور وتعظيم الصور فلا يجوز صلاة القبور ولا الصلاة إليها. قال عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد اخرجاه. وفي حديث ابن عباس وعائشه لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. في الحديث الصحيحين عن عائشه ان ام حبيبه سلمه ذكرت كنيسه للنبي عليه الصلاه والسلام قال اولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح كانوا على قدره تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامه. فقال عليه الصلاة والسلام لا تتخذوا قبري مثل قبري عيدا إلى غير ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام إنني شرى الناس إن من فرار الناس حيث المفعول إن من فرار الناس الذين يتخذون قبور مساجد ومن لكم الساعة وهم أحياء. وقال لعن الله دورات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرور إلى غير ذلك. الأخبار المتواتر عنه عليه الصلاة والسلام في النهي عن اتخاذ قبور مساجد وقال صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا دل على ان القبور ليست محلا للصلاه. وفي حكم المقبره حريم المقبره لما هو داخل تابع لها فهو في حكم المقبره فلا يصلى اليها وما صلى اليها فهو باطلة والصلاه لا تصح اليها الا اذا صلى في موضع لا يعلم ان عنده قبر فينحرف عنه ويبتعد وما مضى بصلاته فهو صحيح. لما قال عمر لأنس لما رآه يصلي عند قبر قال القبر القبر يعني حذر القبر كان يظن يقول القمر القمر ولم يمر بعكس الصلاة لأنه ما علم موضع القبر. والحمام ليس موضعا للصلاة
والعلة فيه لأن الحمام إما أنه قد يكون موضعا للأذى والنجاسة أو وهو الأظهر أنه يكون موضع للشياطين، لأن الشياطين تكون في هذه المواضع تقتل هذه المواضع القذرة والنجسة، فلا يصلى في الحمام. والحمام مراده ليس المراد موضع الخلاء، الخلاء أقبح يعني منه. الحمام موضع الذي يكون للاستحمام، مواضع كانت تتخذ حتى تكون فيها حرارة ورطوبة ويستحم فيها ويكون فيها شيء من النجاسات والبول، وفي معناه بل هو الحش. فإذا كان موضع الحمام لا يصلى فيه موضع الخلاء من باب أولى لا تصلى فيه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى بسبع مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطي الإبل وفوق ظهر بيت الله، رواه الترمذي وضعفه. حديث ضعيف بواسطة زيد بن جبيرة الأنصاري عن داود بن حصين، زيد بن جبيرة هذا متروك. وقد روى ابن ماجه أيضا من طريق ضعيف، فالحديث ضعيف، لكن ما جاء فيه من النهي واضع، جاء في بعضها النصوص وفي بعضها في معنى النصوص. فالمزبلة لا يصلى فيها، لأن المزبلة موضع للأذى والقدر، وربما كان فيها شيء من النجاسات، وهي في معنى الحمام وأسد، فإذا كان الحمام لا يصلى فيه فالمزبلة أيضا، لأن الأظهر والله أعلم من العلة هي وجود الشياطين، والإنسان يبتعد عن مواضع الشياطين، والشياطين لا تقصد المواضع التي تهجر وتترك ويبتعد عنها، أو المواضع التي يكون فيها صخب ولغط كالأسواق. ولهذا أخبر عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة عند مسلم أنه أن خير بقاع الأرض المساجد، وشرها خير بقاعها المساجد وشرها وشر بقاعها الأسواق. ويروى في حديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تكن أول داخل إلى السوق ولا آخر من يخرج عنها، منها فإن الشيطان فيها باب وفرق وبها ينصب رايته. وما أدري عن صحته، لكنه دل عليه حديث هريرة في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام أخبر أنها من شرار البقاع. فلهذا لكن ليس على أن الصلاة تصح فيها، بل يسن ذكر الله فيها لوجود الغفلة، ولهذا مواضع الغفلة يشرع فيها ذكر الله، وحالات الغفلة يشرع فيها ذكر الله. فالشاهد أن الشيطان تقصد هذه المواضع، ولهذا المزبلة والمجزرة في حكم الحمام وعشرة، والمقبرة تواترت في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام في النهي عن الصلاة فيها. وقال عن الطريق هذا ورد فيها حديث جابر حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال: إياكم جواد الطريق، أو التعريف على جواد الطريق، فإنها مأوى الحياة والسباع، وقضاء الحاجة عليها فإنها من الملاعن عند أحمد. وجاء أيضا من حديث ابن عمر عند ابن ماجه، فهما شاهدان في هذه الرواية في النهي عن الصلاة على قارعة الطريق. وربما أيضا قارعة الطريق تكون محلا لسير الهواء والسباع، خاصة الحشرات، وذلك أن تقصد المواضع السهلة والطرق التي تكون الطريق فيها يسيرة، الطريق فيها مناسبة فتسير فيها، وربما سار في هذه الطرق لأنها معبدة.
جزا الله فضيلة الشيخ خيرا على ما قدم، وجعله في ميزان حسناته، ونرجو متابعة بقية الشرح على الشريط التالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة، في موجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن ربنا هذا الشريط هو
12,176.